الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قول المؤلف: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. وشرع العلامة العثيمين في الكلام عن مسألة الجوهر والعرض والجسم، وقلنا أن هذه الأمور الثلاثة وغيرها مما لم يرد به نص بالإثبات ولا بالنفي لا تثبت ولا تنفى، بل نتوقف عنها، فالله عز وجل أعلم بذاته من غيره، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به. ثم انتقل العلامة العثيمين إلى الكلام عن مبحث الاستواء على العرش، وقلنا أن هذه الصفة صفة فعلية، والصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة والقدرة، إذا شاء فعلها وهو على كل شيء قدير. وقلنا أن هذه الصفة جاءت في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع: الرحمن على العرش استوى. وهذه الصفة شأنها شأن بقية الصفات، نثبتها لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل، شأنها شأن أي صفة ثبتت لله عز وجل سواء في الكتاب أو في السنة. وقلنا أن مجيء الاستواء، فعل استوى في القرآن، جاء غير متعدي وجاء متعد بإلى وعلى. فإذا جاء غير متعد كما قال عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. ثم جاء متعد بإلى، ثم استوى إلى السماء، أي قصد وارتفع. ثم جاء متعد بعلى، الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع وعلى واستقر. هذه معانيها في لغة العرب. وأما تفسيرها بالاستيلاء فهذا من الكذب على اللغة وعلى الشرع. وقبل أن نكمل ما قاله العثيمين، وفي الاستواء عدة مباحث، اخترت لكم الورقات التي وزعت عليكم منذ قليل، وهي متعلقة بقاعدة نافعة في إثبات الصفات، وهي للإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. الورق معك وقلمك بين أصابعك حتى نستوعب هذه القاعدة كما ينبغي، فاستعن بالله وحاول جاهدا. يعني لو قرأنا القاعدة واستوعبت وقت الدرس كله، ده مكسب كبير جدا، لأنها من أنفع القواعد في إثبات صفات الرب عز وجل على وجه الإجمال. طيب، من عندك من أول قاعدة نافعة في إثبات الصفات، مش كده؟ طيب، يقول: وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء. فضل الأوراق يا أحمد ولا معادش؟ في ناس ما خدتش؟
لسان زل.
فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الحمقى، وهو وادي المحرفين الكلمة عن مواضعه. قلنا مسألة التحريف هو صرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، أو دلت عليه ولا يوجد قرينة لهذا الصرف. حاضر معايا محمد يا ابني؟ حاضر نعيد تاني، احنا نتريث في القاعدة على قدر استطاعتي. يبقى كلمة تحريف صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر. مش احنا القاعدة العامة عندنا الفاظ العربية لها معنى ولا ملهاش يا ياسر؟ طب هل يوجد يا محمد يا ولدي لفظ ليس له معنى؟ طب لو وجد؟ أنا بسألك سؤال يا ولدي، هل يوجد في لغة العرب ألفاظ ليس لها معنى؟ طب لو وجد؟ تفضل. نعم كويس. لا على فرض ايه واحد قال لك اللفظ ده ملوش معنى، قول لي مش من لغة العرب. ليس من لغة العرب، كلام واضح ولا لا؟ طيب فألفاظ لها معاني، فجه المبتدعة بدأوا يصرفوا اللفظ عن معنى إلى معنى آخر. طيب قال لك التحريف ده صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. يبقى أنا عندي لفظ له معنى وهو وده لمعنى آخر، المعنى الآخر ده لغة العرب لم تدل عليه. يبقى لما قال استوى بمعنى استولى كده أخطأ، لأن ليس من معاني الاستواء الاستيلاء، مش موجود. وإحنا بنحتكم لغة العرب، ولغة العرب منشورة ولا مستترة يا شيخ هاني؟ موجودة يا مستخبية عندنا وعند ابن تيمية، بس ما هي موجودة في كل مجامع اللغة العربية، ما فيش استوى بمعنى استولى خالص. يبقى أول نوع من أنواع التحريف صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا تدل عليه لغة العرب، كويس؟ أو اكتب أو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولكن بدون قرينة. صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولكن بدون قرينة، ما فيش قرينة تدل على الكلام. يبقى أنت لما قلت إن لما خلقت بيدي أو يد الله قدرة الله جبتها مني؟ فعلا اليد من مفرداتها في لغة العرب القدرة، ولكن من أين صرفت هذا اللفظ في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وجعلتها قدرة الله فوق قدرتهم؟ جبتها منين؟ يبقى هنا ليس معك قرينة لهذا الصرف. هذا كله من الإخوة من التحريف. نعم حاضر، من التحريف. والتحريف مسلك اليهود كما قال عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى النوع الثاني من أنواع التحريف، التحريف ثلاث أنواع. النوع الثاني صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه، لا دلت عليه لغة العرب ولا توجد قرينة، ما عندوش قرينة. زي إيه بالضبط؟ قول من قال إن أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال لك المراد بالمرأة هنا المرأة الصغيرة التي لا تعي ولا تعقل. جبت الكلام ده منين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، نكرة تفيد العموم والشمول، أنت صرفتها على المرأة الصغيرة والبنت الصغيرة ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ هذا ليس بتأويل بل هو تحريف، بل هو تحريف. يبقى أنا عندي لفظ بصرفه عن معنى، زي بالضبط تسأل الجماعة اللي هم بيقولوا عن نفسهم إن هم أشاعرة، وده طبعا خطأ وكذب على أبي الحسن الأشعري. قل له أنت لما قلت استوى بمعنى استولى، معايا يا أحمد؟ بمعنى استولى، بتعتب على الشيعة ليه لما قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي عائشة؟ تكتب عليهم ليه؟ انتوا معايا يا رجال؟ تكتب عليهم ليه؟ ازاي هي في بقره بمعنى عائشه وفي استوى بمعنى استولى؟ دي بالظبط. ومن اجل هذا في كتابي الصواعق المرسله على الجهميه والمعطل او المختصر، الامام ابن القيم وضع الاشاعره في مزنق، وكلمه مزنق لغه عربيه فصحى، ما يتمكنوا من الفرار منه إلا في حالتين: أن يعترفوا بخطئهم وتناقضهم، أو يرجعوا إلى مذهب أهل السنة. قال لهم بس أنتوا أثبتوا 7 صفات اللي هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، واخد بالك؟ فعمل مناظرة بين هؤلاء الأشاعرة وبين الباطنية. الباطنية قالوا ما فيش جنة ولا نار، الجنة لا، ده يعني ايه، كناية عن كذا، ولا في صوم ولا صلاة ولا في حج. الصوم عندهم كتم الأسرار، صوم يعني ما انها تكتب سر. الحج عندهم الذهاب الى الشيوخ، واخد بالك؟ الميزان ده العدل، ولا في الكلام ده خالص. فبدأ ابن القيم بيقول: فإذا عتبتم على هؤلاء في تأويلهم فهم يعتبون عليكم في تأويلكم. فجه لما بدأ يجيب المناظرة بين الباطنية وبين الأشاعرة، جه أبو حامد الغزالي اعترض وقال لك: لا، ده احنا لا نؤول إلا إذا حملنا العقل على التأويل. الباطنية ردوا عليه قالوا له: أي عقل؟ أي عقل يحملك على التأويل؟ أنا بأمل من كل واحد انحرف في الصفات يتجرد من الهوى ويقرأ ويقرأ. عشان كده للأسف، ويعلم الله، أقول هذا الكلام وأنا في غاية الألم، ما يدرس أي كتاب من كتب السلف في المعتقد في المؤسسة الرسمية، وده شيء يفر الأكباد. طب ليه يا راجل؟ خد الكتاب انت وحط عليه اسمك ودرسه، بدلا من ان تدرس الناس الضلال البين، ويطلع كل متعلم من اهل الضلال في الصفات. وده من اعظم اصول المعتقد، كيف يعظم الانسان ربه وهو لا يعرف عنه شيء، لا يعرف عنه شيء. فبناء على ذلك انت اولت الرحمة بمعنى ايه اللي هو اعطاء الثواب، والغضب ارادة الانتقام، والضحك والفرح اعطاء الثواب، خلاص. والباطنية اول الصلاة بكذا، واول الزنا بكذا، واول الحج بكذا، بتعتب عليه ليه؟ فرد الاشعار قالوا: لا، ده ايات الصفات اكثر بكثير من آيات الجنة والنار. قال لهم: نعم، فكان من الأول ألا تؤول آيات الصفات وتؤول آيات الجنة والنار. نظرة طويلة حوالي 3-4 ورقات ممتعة، ألجمت الأشعري الحجر في فيه ولا يتكلم. ولكن كما قال ربنا عز وجل في التنزيل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نقرأ القاعدة كده، وأي حرف مشكل عليك وقفني فيه. طيب،
ما الذي جعله يقولون أن الله فوق أيديهم وقدرة الله فوق أيديهم؟ هل يعني الاستحالة تطبيق
لا، هم قالوا إيه؟ يعني كلامهم بس كلام ساقط. قالوا: لو أثبتنا أن لله يد شبهناه بخلقه. طب لما أنت لو أثبتت لله سمع شبهته بخلقه، أنت مش أثبتت له السمع؟ ما هو أثبت السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام، دول الأشعار أثبتوهم صفات السبع، أثبتوها بالعقل. طيب أنت قلت الكلام النفسي، لما؟ قال لك: لو أثبتنا له الكلام بصوت وحروف يبقى يلزم منه الشفة والأسنان والحنجرة واللسان. تم نفس الكلام بقى، أثبتت السمع يلزم منه الودن والأذن والصرصور والركاب والسندال والمطرقة والأذن الداخلية والخارجية، لا لزوم لا ينفك عنك. ولكن أهل السنة بما وفقهم الله للحق قالوا: نثبت من باب ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء. وهي جنة فرد ابن القيم عن بس رد في منتهى السداد. وعشان كده أنا يعني فاكرين القصة اللي شرحتها لكم، واحد خد كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وراح لواحد ممن يتكلم في شرع الله قال له تفضل اقرأ الكتاب ده. فالرجل بمجرد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ارمي وهابي ورماه. والقصة دي حقيقية ما نفتريش على أحد بفضل الله. الواد خد الكتاب وسكت وغاب فترة كده طويلة وقام رايح لفلان ده قال له يا مولانا قطع الجلد بتاع الكتاب خالص بقى، شال منه أي أثر لمحمد بن عبد الوهاب. قال له الكتاب ده لقيته في المكتبة وانت راجل من أهل العلم خشيت أن أقرأ فأنحرف، اقرأه لي الأول. قرأه قال له يا ابني هو ده الدين، هو ده الدين. قال له طب اتفضل اهو اصل الكتاب اهو. وبعدين بالكم يا شيخ انا دايما كده بنقول بانصاف، انت بتكره شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب ليه؟ وبتكره ابن تيميه ليه؟ عملوا فيك ايه؟ خدوا ورث ابوك؟ شيء عجيب والله، شيء في منتهى العجب. بالرغم ان هذان الامامان ما أصل شيئا في الشريعة إلا بالدليل. وأنا في المكان ده وإحنا بنقرأ الواسطية فاكرين لما قرأنا المناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين قضاة المذاهب الأربعة في عصره في القرن الثامن، وابن تيمية لما قالوا له أنت عملت وعملت قال لهم إيه؟ أمهلكم كم؟ ثلاث سنين، هدكم فرصة ثلاث سنين أن تأتوا بحرف في هذه العقيدة لم يرد عن السلف، مش يوم ولا ثلاث سنين يعملوا انتوا تعملوا، ما حصلش طبعا. ده اللي احنا بنقول اقرا يا اخي، وربنا حباك عقل واعطاك عقل اقرا، وانت راجل مثلا ضليع في لغه العرب ما تقرا وتقول لنا استولب جت ازاي في القران وكيف جاءت وكذلك اليد وكذلك النزول، ينزل ربنا عز وجل يقول لك لا تنزل رحمته. طب ما الذي يحول بينه وبين النزول؟ الله قصحنا لو قلنا ينزل يبقى سيحاط العرش من فوقه وينزل بقى من يعني يعدي السماء السبعة وينزل على السماء السادسة ويبقى السبعة فوقه. ما هذا التخريف؟ ما هذا التخريف الذي تقوله؟ وأين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ راحت فين؟ وعشان كده الجهمية كانوا بيودوا الآية دي تتشال، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. طب والسامع البصري قال لك لا هتنغص علينا حياتنا، قال لها لان العزيز الحكيم من الصفات المعنويه، اما السميع البصير من الصفات الحسيه اللي بيسموها ابعاد. واخد بالك؟ قال لك عايزين نشيلها خالص. واخد بالك يا اخي فاضل؟ فالشاهد من هذا الله يبارك فيكم، نحن نتكلم بملء الفي ونصدع بكل ما اوتينا. مذهب السلفي في الاسماء والصفات وفي القضاء والقدر وفي الإيمان باليوم الآخر وفي كل شيء أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقوله المخرفون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، هذا من الضلال البين. طيب نقرأ سوية.
مش دي تطلق على الله عز وجل من أسمائه؟
لا 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 قبل ياسر، لفظ الوهابي يطلق على كل من وحد الله كما ينبغي ويلصقونه بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وبالمناسبة مصنفات محمد بن عبد الوهاب موجودة، مش مستخبي، مش في السعودية وبس، لا ده موجودة في كل مكان. اقرأ وورينا يا أخي غلطة عند الرجل. وكذلك كلام شيخ الإسلام ما هو موجود، وإحنا بنتكلم في مسائل المعتقد، أما مسائل الفقه شأنه شأن بقية العلماء، ما خرج عن مذهب من المذاهب الأربعة في كل مسألة يحرج غير الإسلام. لدرجة أن ذكرت لكم قبل ذلك جه يتكلم في مسألة الطواف حول البيت، هل يشترط له الطهارة من الحدثين أم لا؟ الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم بيشترط، فشيخ الإسلام قال لك لا لا تشترط له الطهارة. ثم قال وإن كان ذهب أحد من السلف لهذا القول فأنا أسير معه وإلا نحن مع الجمهور. شفت الأدب العالي؟ ولكن هي إيه القضية؟ شيء في النفس وشيء في القلب خبيث يكره كل داع إلى السنة وإلى المنهج القويم، وإلا ما السبب؟ معايا مشايخ؟ يبقى النوع الاولاني تحريف صرف اللفظ عن ظهره خلاص. النوع الثاني خلاص يا اخوانا. النوع الثالث تحريف الادله عن مواضعها. تحريف الادله عن مواضعها. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره ثم ذكر منها الختان، فقال أهل البدعة هو للرجال دون النساء، هو للرجال دون النساء، وهذا تحريف للدليل. طيب يقول وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من يشاء، فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطبعه فعليك بوادي الحمق وهو وادي المحرفين الكلم عن مواضعه الواضعين له على غير المراد منه، فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا في شعابه وطرقه ومتاهاته ولم تستقر لهم فيه قدم ولا لجأوا منه إلى ركن وثيق، بل هم فيه كحاطب الليل وحاطم السيل. وإن نجاك الله من هذا الوادي فتأمل هذه الألفاظ النبوية المعصومة التي مقصود المتكلم بها غاية البيان مع مصدرها عن كمال العلم بالله وكمال النصيحة للأمة، ومع هذه المقامات الثلاثة، أعني كمال بيان المتكلم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته وحسن تعبيره عن المعاني وكمال معرفته وعلمه بما يعبر عنه وكمال نصحه وإرادته لهداية الخلائق، يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه. ده العقل يقول الكلام. بنقول النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأبين الخلق للحق وأنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالحق. طب لما يكون وصف شخص بهذه الأوصاف كيف يتكلم معك بكلام وهو لا يريد ظاهره؟ دي ازاي؟ يعني أنا دلوقتي رجل فصيح بليغ بتكلم مثلا مع رجب أخوي بأمور معينة، فبعد أن أنهيت الكلام رجب قال لي كلامك تريد منه كت وكت. أقول له زي يا رجب، ده أنا رجل متخصص في اللغة العربية وأتيتك بألفاظ ليس فيها احتمال قط، أنت فهمت الفهم ده إزاي؟ بالضبط نفس الطريقة. أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعلم الخلق بالحق وأبين الخلق للحق صلى الله عليه وسلم. كيف يتكلم بكلام وهو لا يريد ظاهره؟ الكلام ده مستحيل يا اخوان، ما فيش عاقل يقوله. يقول هنا يستحيل عليه أن يخاطبهم بشيء وهو لا يريد منهم ما يدل عليه خطابه، بل يريد منه أمرا بعيدا عن ذلك الخطاب، إنما يدل عليه كدلالة الألغاز والأحاجي مع قدرته على التعبير عن ذلك المعنى بأحسن عبارة وأوجزها، فكيف يليق به أن يعدل عن مقتضى البيان الرافع للإشكال المزيل للإجمال ويوقع الأمة في أودية التأويلات وشعاب الاحتمالات والتجوزات؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وهل قدر الرسول حق قدره أو مرسله حق قدره من نسب كلامه سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مثل ذلك؟ ففصاحة الرسول وبيانه وعلمه ومعرفته ونصحه وشفقته يحيل عليه أن يكون مراده من كلامه ما يحمله عليه المحرفون للكلم عن مواضعه المتأولون له على غير تأويله، وأن يكون كلامه من جنس الألغاز والأحاجي، والحمد لله رب العالمين. فإن قلت فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذممته فيسلك فيه؟ يعني ما الكلام بقى التحريف والتأويل طريق مش كويس. فابن القيم بيطرح سؤال، بيقول فهل من مستكن غير هذا الوادي الذي دمنته فيسلك فيه أو من طريق يستقيم عليه السالك؟ قلت نعم بحمد الله، الطريق واضحة المنار، بينة الأعلام، مضيئة للسالكين. وأولها، من هنا بقى يبدأ الحفظ بقى، وأولها، أول خطوة في الطريق المستقيم الذي كان عليه سلفنا الصالح، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عند إضافتها إلى صفات رب العالمين. أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، أول خطوة دي. أنا بقرأ صفة معينة لله، الصفة هذه وردت بنصها للمخلوق، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كويس، يخرج الحي من الميت، فهذا حي وهذا حي. يبقى أول خطوة خصائص المخلوقين المتعلقة بهذه الصفة أحذفها عند إضافة الصفة لرب العالمين، أول خطوة دي. والله استطعت فنعم الرجل، عجزت حاول تاني. تحذف خصائص المخلوقين، يبقى أنا لي صفة الحياة، والرب عز وجل له صفة الحياة، حياتي لها خصائص، أركنها خالص حينما أتكلم عن حياة الله. لي يد، خصائص يدهي، صبع طويل صبع قصير، ضوافر مش عارف ايه، رزغ ساعد عضد كوع مفصل، دي خصائص صفتي انا. طب حينما اضيف الصفة للرب يد الله احذف خصائص المخلوقين، هو ده الاصل. انا استويت على الكرسي والكرسي احاط بي، ولو شلت الكرسي ها اعساك تطب ساك، ده خصائصي انا. ولكن حينما اقول استوى الرب على عرشه اشيل بقى اللي في دماغي كله. هو دي يا اخوانا اول مصيبه ما استطاع ان يتخلص منها اهل البدع. يقول لك اصل احنا ما راينا مستوى الا يفتقر الى ما استوى عليه. طب ده عندنا احنا، عندنا احنا، اما عند الخالق الموضوع يختلف. يقول لك لا هو كده، كما قال واحد اسمه الجواربي، قال وده من أقبح ما قيل، قال أعفوني من اللحية والفرج وأنا أصف لكم الرب، له يد كيدي وشعري كشعره وأنف كأنف، تعالى الله عن ذلك. يبقى ما قدرش يستوعب. طب انت عجزت على الاستيعاب، اخرس بقى واسكت، ما تضللش الناس. ماشي يا اخوان. اول حاجة بقى ها، ان يحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، كويس. فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. وهل نفى أحد ما نفى من صفات الرب ونعوت جلاله إلا لسبق نظره الضعيف إليها واحتجابه بها عن أصل الصفة وتجردها عن خصائص المحدث؟ من هو المحدث؟ المخلوق، المخلوق. خد بالك بقى، فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها. الصفة إيه؟ ها؟ باختلاف محلها. في الصفة اللي بنسمها الإيه؟ القول المجرد عن الإضافة، يعني السمع، البصر، الحركة، النزول، دي اسم وصف مجرد. مجرد يعني وصف مطلق، مطلق يعني ايه؟ لم ينسب ولم يضاف لأحد. هذا الوصف يا اخوانا له لوازم، هذه اللوازم بتختلف باختلاف المحل، واخد بالك؟ ايه معنى كلمة المحل؟ أي الشيء الذي اتصف بهذا الوصف، أدي معنى المحل. يبقى هنا يقول فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محله، انتبه، فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث، انتبه، أنه لازم لتلك الصفة مطلقا. وده الغلط بقى. تاني القاعدة دي، يقول فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث، يعني ذلك اللازم في المحل المحدث وليكن صفة الكلام. شفنا احنا صفة الكلام عندنا، فمن خلال النظر إلى الكون وجدنا اللي بيتكلم لازم يكون له شفة، شفتين، وأسنان ولسان وحنجرة، اسمها إيه؟ لوازم الصفة في المحدث. فجه القصر إيه؟ لما رأى ذلك اللازم في المحل المحدث ظن أنه لازم لتلك الصفة مطلقا، لكل من ثبتت له الصفة. ده خد بالك بقى الشيء العجب، جهم في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، واخد بالك النص، فقال لهم أهل السنة الجلود تكلمت وأنطقت، هل يلزم من نطقها ما يلزم من نطق المحدث؟ والجلود محدثة، قال لك لا يلزم. ليه؟ سكتوا. يعني حتى النظر القاصر ما استطاع أن يعممه. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، الآية، هل يلزم من تكلم النملة ما يلزم من صفة الكلام للمحدث الذي رأيناه بأعيننا؟ أبدا. قالتا أتينا طائعين، مظبوط، قالتا يعني اتكلموا، فين بقى لسان السماء وأسنانها وشفتها والحنجرة؟ يسكت. انظر إلى مدى قصر العقل وإلى مدى الحمق والغباء. يقول فإن الصفة يلزمها لوازم باختلاف محله، فيظن القاصر إذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدث ها أنه لازم لتلك الصفة مطلقا، فهو يفر من إثباتها للخالق سبحانه حيث لم يتجرد في ظنه عن ذلك اللازم. هو ظن إيه؟ إننا في الدور العشرين وهنزل، قال لك من لوازم نزولي ده انا بشر بقى هون، لازم انزل على السلم او الاسانسير او بحبل او انتحر، مظبوط، واخد بالك انت ازاي؟ ومش كده وبس، واذا نزلت ما كنت انا فوقه ساكون تحته، صح، ده اسمه اللازم لتلك الصفه مع المحدث. فجه بقى هذا قاصر النظر جعل هذا اللازم مطلقا لهذه الصفة في أي محل، فلما جه النبي يقول ينزل ربنا قال لك بس ده أنا ما أعرفش النزول إلا الذي قلت لكم عليه، بكت وبكت وبكت، وطالما نزل يبقى ما كان فوقه سيصير هو تحته والله لا يحاط به، تب العمل نلغي الصفة. هو ده البلاء كله، البلاء كله في دي، انت فاهمني؟ بس اهم شيء اللي هو المأمون قام قال ايه، نحذف خصائص المخلوقين عن اضافتها الى صفات رب العالمين، وان اي صفة لها لازم، فان ظننت ان هذا اللازم للصفة في اي محل اضيف الى الصفة ده من الغلط، ده من الخطأ. واضح يا اخواننا ولا مش واضح على القاعده دي؟ نكمل. نعم،
لا
لوازم الصفة تتبع الموصوف اللي احنا بنسميها تمام المعنى او كيفية المعنى، لان عندنا في الصفة ثلاث حاجات: اصل المعنى، بعد ذلك تمام المعنى، بعد ذلك كيفية المعنى. بمعنى ايه؟ اصل المعنى ده اللي هو مشترك بين ثبوت الصفة للمخلوق وثبوت الصفة للرب. فانا اسمع وابصر واعلم، والله يسمع ويبصر ويعلم، يبقى انا اصل السمع عندي كهو كعند الرب. اما تمام المعنى وكمال المعنى وكيفيه المعنى فهذا مختص بالخالق، لان اصل السمع ادراك المسموعات، ده اصل السمع. لدرجه ان بعض المبتدع قال: طيب لماذا لم يخاطبنا ربنا عز وجل باوصاف له ليست لنا؟ قال لك يبقى مش هتفهم، فلا بد ان ياتي بوصف نحن نعرفه. يعني لو ان الله عز وجل اطلق على نفسه اوصاف احنا ما نعرفهاش، طب هنعرفه ازاي؟ عشان كده بنقول لله سمع ولكن في غايه الكمال، ولنا سمع ولكن فيه ما فيه من النقص والخلل والاضطراب والبدء من العدم والانتهاء الى لا شيء. يبقى اصبح اصل المعنى ده موجود، تمام المعنى، كيفيه المعنى، كمال المعنى يختص بالرب عز وجل. واضحه يا مشايخ كده؟ طيب اتفضل يا اخي. والله نصيحه من اخيك: لا تتكلم إلا إذا كنت متقنا. متقن اتكلم، وده من صلب المعتقد. طب ما مش متقن، لا اتقن حتى تتكلم. طبعا احنا مهمتنا وكل من شرفه الله بهذا العمل بنتكلم عن شرع الله، غرضنا ايه؟ ان يستقيم الناس على الشرع، يفعلوا الواجبات والمستحبات ويبتعدوا عن المكروهات والمحرمات، مش ده هدفنا؟ طيب ايه بقى العوامل التي تعين العبد على الامتثال للامر؟ الجواب: ان يعظم ربه، مفيش غير كده، ما هو ده الاساس. عشان كده بنقول اول معلم من معالم التربيه ان يتربى المسلم على تعظيم ربه. عظم ربك صح، وعظمته ستمتثل لأوامره، ما امتثلت ما عظمته وما تضيعش وقتك. يبقى أنا لازم أتكلم عن الأسماء والصفات مع الناس، بس لازم أكون متقن له. ودايما يا أخوانا رجائي تتقن الأمر اتكلم فيه، ما تتقنوش وقف حتى تتقنه. خص الأسماء والصفات، خص القضاء والقدر، لأن الخطأ سيؤدي إلى الانحراف في المعتقد. يقول: وهذا كما فعل من نفى عنه سبحانه الفرح والمحبة والرضا والغضب والكراهة والمقت والبغض، كل دي صفات ثابتة للرب. واخد بالك؟ الفرح: لله أشد فرحا، المحبة يحبهم ويحبون، الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليه ولكن كره الله انبعاثه ومقتهم، والبغض أبغضه. كلها صفات ثابتة للرب عز وجل بالنص الشرعي. خد بالك بقى المبتدع عمل ايه؟ ردها كلها إلى الإرادة. قال لك: فرح أراد كذا، محب أراد كذا، رضي أراد كذا، غضب أراد كذا. قال لا، يبقى رجع الصفات بحالها إلى إيه؟ إلى صفة واحدة. يقول: وردها كلها إلى الإرادة، فإنه فهم، أهو المشكلة جت أهي، فهم فرحا مستلزما لخصائص المخلوق من انبساط دم القلب وحصول ما ينفع. هو اللي يعرفه ان الفرح كتوة كتوة كتوة. قال لا، تم احنا قلنا كل لازم لصفة في المحل المحدد لا يلزم ان يكون للصفة في كل محل، ولا يلزم اللي هو لهم، فان الصفة يلزمها لوازم باختلاف محلها. فيظن القاصر اذا رأى ذلك اللازم في المحل المحدد انه لازم لتلك الصفة المطلقة، فبيبدأ ايه يلغيه. يقول وكذلك فهم غضبا هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، وكذلك فهم محبة ورضا وكراهة ورحمة مقرونة بخصائص المخلوقين، فإن ذلك هو السابق إلى فهمه، وهو المشهود في علمه الذي لم تصل معرفته إلى سواه، ولم يحط علمه بغيره. ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمه لم يجد بدا من نفيه عن الخالق تعالى، والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيه. لازم ينفيه لأنه ما استطاع أن يجرد الصفة عن إيه؟ عن لوازمها إذا كانت في المخلوق، وجعل هذا اللازم لازما لها مطلقا في أي محل، وده الغلط. واضح يا اخواننا الكلام ده؟ نعم يا نعم.
مش هذا ينطبق على قوله تعالى والشمس والقمر يكون ليس سجلين، ففي سجود الشمس والقمر ما فيه
لا، ما انت عندك آية ثانية يا أحمد يا ولدي، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. والشجر والدواب بالنص، والشجر للاستغراق والدواب للاستغراق. وما معنى الدواب؟ كل ما يدب على الارض. طب فين بقى ده الجاموسه ماشيه ولحد همم تسجد فين؟ انت بدأ من قصر العقل، لان هو ظن ان السجود ان يسجد الانسان على كفيه وركبتيه ويضع جبهته في الارض. طب ده بالنسبه لك انت، اما بالنسبه للحصان والبقره والكلام ده ما لا ندري، ولكن نؤمن بسجودها. وكذلك الشمس والقمر. قال له ده حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم، يقول دخلت المسجد وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا بالشمس قد أوشكت على الغروب، فقال لي يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تسجد تحت العرش. طبعا هنا ما ينفعش ابدا تحكم عقلك وتقول ازاي، طب هي اصلا الشمس ما بتغربش، ده ان غربت عندنا بتكون طلعت في البلد التاني، اهو ده بقى عين الضلال. فقال تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها ان تطلع من حيث طلعت فيأذن له، ثم تسير هكذا ولا ينكر الناس من أمرها شيء، فتسجد كما كانت تسجد ثم تستأذن ربها أن تطلع من حيث طلعت فلا يأذن له ويقول اطلعي من حيث غربتي، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. واضح يا مشايخ؟ وبالمناسبة الشمس ستطلع من مغربها مرة واحدة، واضح يا رجال؟ مرة ايه واحدة، ثم تعود وتطلع من المشرق، واضح يا رجال المسائل دي؟ طيب يبقى هنا عرفت الاشكال فين عند المبتدع، ان هو ما استطاع ان يتخلص من لوازم الصفة في المحدث وجعلها لازمة للصفة في كل محل. طيب
هنا بقى في الحقيقة حرف ولا أول؟
لا هنا حرف، حرف، لأنه هو أصلا كده لغى الصفة، جعل كل هذه الصفات مرجعيتها إلى الإرادة. عشان كده شيخ الإسلام تيمية في التدمرية رد عليه قال له طيب إذا فسرت، خد بالك المحبة بإرادة الثواب كويس، طيب أنا مثلا خلينا فيما بيننا، أنا أريد أن أثيب أخي حسام في عقل في الدنيا يقول أنني أثيبه ولا أحبه، يستحيل يستحيل. يبقى أصبح من لوازم إرادة الثواب المحب، يبقى أنت كده نقضت قولك بقولك، وكذلك في إرادة الانتقام في الغضب وغير ذلك، يبقى هذا تحريف وليس بتأويل. طيب يقول: ولما كان ذلك هو السابق إلى فهمي لم يجد بدا من نفيه عن الخالق، والصفة لم تتجرد في عقله عن هذا اللازم فلم يجد بدا من نفيه. ثم لأصحاب هذه الطريق مسلكان. ما هذه الطريق؟ اللي هم بيحرفوا. خد بالك بقى وتأمل معي في المسلكين دول. أحدهما مسلك التناقض البين، وبالمناسبة أكرمكم الله ما يوجد عاقل قط عنده مسك من عقل يقبل على نفسه التناقض، الكلام ده ملوش وجود. أي إنسان يقبل على نفسه أن يكون متناقضا اعلم أنه فاقد العقل. ومن أجل هذا إن استطعت أن تثبت لخصمك في مسألة من المسائل أنه متناقض كده أنت ألقمته الحجر، أنت كده متناقض وما فيش عقل يقول أنت متناقض. طب تعال نشوف بقى التناقض فين عند هؤلاء القوم. يقول: مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، اكتب عندك، والحياة والكلام والتكوين، والحياة والكلام والتكوين، التكوين دي الخلق يعني. ماشي، افتح قوس اكتب الخلق، ركز بقى في اللي جاي وحاول. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحظور الذي فر منه، فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ واضحة؟ تاني بالراحة. نعم حاضر. ابن القيم بقى بيطرح سؤال بيقول: فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها، وبيخاطب الأشعرية والماتريدية والجهمية والقصد والمعتزلة، بيقول لهم إيه؟ فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها، طبعا الأشاعرة أثبتوا 7 صفات، والمترودية أثبتوا 8، والمعتزلة أثبتوا 3، والجهمية أثبتوا 0. مش ده اللي احنا ماشيين عليه؟ الجهمية 1، المعتزلة 3، المترودية 8، الأشعرية 7. أهل السنة كل ما جاء به النص. فابن القيم بيقول لهم: طيب إثبات تلك الصفات التي نفيتموها إن كان يستلزم المحظور، يعني هو لما نفى عن الله صفة النزول قال له أنا نفتها، ده المبتدع نفتها، لأن لو أثبتها يلزم من إثباتها المحظور اللي هو التشبيه والتمثيل. وضحت؟ طيب فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ يعني المحظور اللي انت فرطت منه لما نفت صفة النزول، لماذا لم يثبت هذا المحظور لما نفيت صفة، لما أثبت صفة السمع؟ ليه؟ ما احنا عاوزين تعليل. طيب وإن كان إثبات ما أثبته، إثبات ما إيه؟ ما أثبته، هو أثبت إيه؟ 7 صفات أو 8 أو 3 أو 1، مظبوط؟ وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا، فكيف يستلزمه إثبات ما نفى؟ يعني إن كنت أنت بتقول إن أنا بثبت الصفات ديت ولا يترتب على إثباتي لها محظور، واخد بالك؟ فكيف تجعل المحظور لازما لإثبات ما نفيته؟ يقول الإمام هنا: وهل في التناقض أعجب من هذا؟ أنا هقرأ تاني يا مشايخ، هقرأ تاني، ورجاء الله يبارك فيكم، أنا ما عندي مانع أبدا أعيد من أول تاني، أصل ده الأساس، ده الأساس اللي هتمشي عليه، هو ده الأساس، بحيث ما يجيش متلاعب مبتدئ يلعب بيك. تاني، الجماعة اللي هم بقى إيه ما استطاعوا أن يخلصوا أذهانهم من لوازم الصفة الذي رأوها عند المحدث وأرادوا أن يعمموها عند وجود الصفة في أي محل، لهم مسلكين، مسلك التناقض إزاي أهم. قال: وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال، بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام والتكوين. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحظور الذي فر منه، واضح؟ ها؟ لحظة معايا بقى، خليك معايا، أسألك كلمة كلمة. فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها، ركز معايا يا شيخ، تلك الصفات التي نفاها، نفى فعل، صح؟ معايا؟ نفى إيه؟ أين فاعله؟ فضل يا شيخ. ها؟ لا، الله يبارك فيك، اتكلم بجرأة ولا يهمك، احنا كنا بيسألنا الشيخ وبنعجن عجين ما يتخبس. أي والله يا اخوان، حتى الشيخ العمود كان يضحك وكان عنده صبر عجيب، فأنا بقول لك اعجن وهخبز لك، ها عندنا الفرن وتخفش. جزاك الله خير، ركزوا يا اخوانا معايا. طب انا هسأل نفسنا عشان ما حدش يزعل. يقول: فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها، أي الأشعري أو المعتزلي أو الجهمي اللي هم المحرفين، إثبات تلك الصفات التي نفاها، نفى كل الصفات عدا ما أثبتها، يستلزم المحظور الذي فر منه، لأنه هو ظن إن هو لو أثبت المجيء والنزول والاستواء يؤدي إلى إيه؟ تشبيه الرب بخلقه. كويس كده؟ ده هو كلامه. ابن القيم بيسأل: فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته؟ يستلزمه هو المحظور، إثبات ما أثبته هو المحرف من الصفات الثمانية أو السبعة أو الثلاثة أو الواحدة. يعني ازاي انت جعلت المحظور ملازم لإثبات ما نفيته ولم تجعله ملازما لإثبات ما أثبته؟ صح، انت كده بتكيل بمكيالين. طيب خد بالك اهو، ركز. وإن كان إثبات، طب ركزوا معايا عشان أكلفكم حاجة دلوقتي تفضلا منكم، يعني وإن كان إثبات ما أثبته، ما أثبته اللي هم أصحاب الإيه؟ تاني السبعة والثمانية والثلاثة والواحد. فإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا، وده عندهم فعلا، يعني المعتزلي أثبت وجود القدرة، مش كبرده أولاد الحياة والعلم والقدرة، وقال لك الصفات ده لا يستلزم منها محظور. طب ليه؟ أهو: وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا، فكيف يستلزمه إثبات ما نفى؟ طب أنا سأثبت ما نفيته أنت، المجيء والاستواء والنزول والضحك والغضب والانتقام والكلام ده، إزاي بقى تجعل إن هذا الذي نفيته أنت لو أثبتته أنا يستلزم المحظور؟ وهل في التناقض أعجب من هذا؟ يا رجالة فاهمين؟ طب إن شاء الله دقيقتين اتنين اكتب ما فهمته في الورقة معك زي ما تفهمته.
تفهمت اللي فيه ده ضعف ممكن تكتبه بكلمات يكتبه
الكلام مش تفهمه لك يا حسان ولك يا دهان ولك يا بس دقيقتين شوية هاخد لك ثلاث دقايق نعم لو عيد تاني ما عنديش مانع لا يا شيخ محمد هذا من اتباع الهوى مش جهل الله يجزاك بالخير هذا من اتباع الهوى عارف المسح اللي بيقول عنزة ولو طال اهو ده بس الله يبارك فيك احمد ربنا على الان وفقت للطاعة أأمل أن يكتب الكل أأمل وما تغترش بفهمك سرعان ما تخطأ الكلام ده أنا كتبه في البيت عندي لو أمله لك تضحك علي تقول الواد ما عرفش حاجة خالص ليه ما أنا أصلا عاوز أفهم كون بقى أن أنا بكتب بأسلوب يعني بسيط مش مشكلة أنا أهم حاجة أفهم حتى أصل إلى الحق نصف على كلمة طب لسه مدري نعاود القراءة ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى الله يقول مسلك التناقض البين وهو إثبات كثير من الصفات ولا يلتفت فيها إلى هذا الخيال بل يثبتها مجردة عن خصائص المخلوق كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها فإن كان إثبات تلك الصفات التي نفاها يستلزم المحظور الذي فر منه فكيف لم يستلزمه إثبات ما أثبته وإن كان إثبات ما أثبته لا يستلزم محظورا فكيف يستلزمه إثبات ما نفاه وهل في التناقض أعجب من هذا ده المسلك الأولاني المسلك الثاني مسلك النفي العام والتعطيل المحض هربا من التناقض من اللي سلك المسلك ده بقى الجهمية قال لك احنا مش هنثبت ولا صفة إلا الوجود المطلق أي في الأذهان فهم لما وجدوا نفسهم متناقضين قال لك لا احنا لن نثبت ولا صفة فتركوا التناقض وذهبوا الى الايه النفي العام والتعطيل المحض هربا من التناقض والتزاما لأعظم الباطل وأمحى للمحال ايه معنى كلمة أعظم الباطل وأمحى للمحال الجهمية لما قالوا عن الرب عز وجل له فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجي ولا يمين ولا شمال، هنا وصفوا الرب لا يرب العدم، كان بقى سهل، وصفوا الرب بالممتنعات، ادي معنى كلمه امحل المحال، لان في عندنا شيء اسمه المستحيل وشيء اسمه العدم والوجود، اعظمهم محالا المستحيل. قال لك المستحيل حاجه اسمها الضدين، الضدين امران وجوديان لا يرتفعان ولا يتفقان، اللي هي مثلا مساله الايه، الحياة أو الوجود والعدم، اسمهم ضدين، يعني يستحيل أن يكون الشيء الواحد في وقت واحد موجودا وعدما، يستحيل، بل إذا تحقق وصف لابد أن يرتفع الآخر. الجهمية وصف الرب بالممتنعات، أدي أمحل المحل زي ما قلت لكم، فكلمة الأحكام العقلية اللي هي إيه، بطلان الترجيح بما مرد، بطلان التسلسل، بطلان الدور، بطلان الإيه العلل. طب اللي هي بقى أحكام العقل اللي هي ها، لا أول حاجة واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل، ومستحيل الجهمية وصف الرب بوصف المستحيل، ايه بقى له حي ولا ميت، ما هو بيقول الكلام ده، له حي ولا ميت ازاي، ما هو الامرين دولت لا ضدين، يعني لا يرتفعان ولا يتفقان، يعني لا يرتفعان الاثنين ولا ينزلان الاثنين، اما هذا واما هذا، هم جعلوا الرب منتفيا عن الرب، وده من امحل المحال يا اخوان، وده من المستحيل، وده كلام عقلاء يقولوا. فاذا الحق المحض في الإثبات المحض الذي أثبته الله تعالى لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تبديل، ومنشأ غلط المحرفين، ركزوا يا مشايخهم، ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، ده أكبر بلية، ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها، معنى كلمة يلزمها لذاتها أي إذا وجدت في أي محل آخر، هو ده الغلط. نعم قالوا قياس الشمول، يبقى هم قالوا إيه، إن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزم صفة السمع أو صفة البصر عند الآدمي، العين والحدقة والقرنية والرموش والبياض والقدحية والكلمة، ده يلزم صفة البصر فين؟ في الآدمي. قال لك اللازم ده لا ينفك عن الصفة في أي محل، ده الغلط، ده منشأ الضلال. عاوز تقول يا محمد؟ بنفس الطريقة بالضبط، له فوق ولا تحت، طب ازاي؟ في كل مكان وليس له مكان، ازاي؟ ما هو ده اسمه كله ايه؟ اجتماع الضدين، وهو مستحيل. مستحيل. يبقى هنا يقول: ومنشأ غلط المحرفين انما هو ظنهم ان ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاته، فينفون ذلك اللازم عن الله. فيضطرون في نفيه إلى نفي الصفة، أسأل، فينفون ذلك اللازم عن الله، فيضطرون في نفيه، هذا ما عيد عليه هاني، لو سمحت، لو سمحت يا أخوان، طب بالك يا محمد يا تاني يا شيخ، الله يبارك فيك، اقرأ معايا يا ولدي، اقرأ معايا، لا ركز معايا. فإذا الحق المحض، اطلع من أول تاني شوية، في الإثبات المحض، كويس، الذي أثبته الله تعالى لنفسه في كلامه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه وتمثيل ومن غير تحريف وتبديل. ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاته. واضحة يا ولدي؟ واضحة؟ طب لو سمحت اضرب لي مثال. بصلي حتى لو المثال اللي أنا قلته قوله
صفة الكلام أو العين لعز وجل
كويس
يستلزم منها أن يكون له لسان مثلا لعز وجل إذا كان له لسان أو الصفة دي يعني أثبتوها للعز وجل وهي للمخلوق عملوها على كل من تكلم.
طب لحظة واحدة يا رجل، ومنشأ غلط المحرفين إنما هو ظنهم أن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمها لذاتها. اضرب لي مثال يا شيخ رجل. تفضل يا احمد.
مثال صفه السمع مثلا عند الادبي كمثلها عند النمل مثلا، ودي لها سمع والانسان له سمع، فيلزم ان قوه السمع عند النمل زي الانسان بالظبط.
طيب معلش عيد تاني، معلش يا رجال ما يجراش حاجه، معلش كلها بسيطه باذن الله ولا تشغلوا بالكم، نغلط نتعلم، والوقت عندنا في سبيل الوصول للحق ملوش اعتبار. انا لازم اتعلم صح. ركزوا يا مشايخ لان الدرس ده ممكن يتعاد الاسبوع الجاي كمان. ومنشأ غلط المحرفين انما هو ظنهم ان ما يلزم الصفه في المحل المعين. هقف هنا بقى. قالوا ايه؟ عند صفه النزول في المحل المعين عندي أنا، الصفة دي لها لوازم. ليه؟ لأنه شاف الصفة وشاف الموصوف. من لوازمها إيه؟ بينزل على السلم، على الأسانسير، على الحبل، بينتحر. طول بالك يا أسر. ولما بينزل ما كان فوقه أصبح تحته، وما كان تحته أصبح فوقه. صح. ده اسمه ايه بقى؟ ها، يلزم الصفة في المحل المعين. غلطه فين؟ قال لك اللازم للصفة ده في المحل ده هو يلزم الصفة على كل محل. ده الغلط يا ابني. طول بالك يا ياسر. لا طول بالك يا حبيبي. ركزوا يا مشايخ معايا. محمد معايا، رجالة معايا، زكريا. ومنشأ غلط المحرفين، انا ارجو اللي ربنا اسعده واستوعب ما يزعلش مني، يطول باله شويه عليه بحيث نفهم كلنا. ومنشأ غلط المحرفين انما هو ظنهم ان ما يلزم الصفه في المحل المعين يلزمها لذاتها. ايه معنى كلمه لذاته؟ يعني اللوازم ده اصبح ملتزمه ولاصقه بالصفه بغض النظر اضيفت لمن. أضيفت إيه؟ لمن؟ يبقى أنا عندي الكلام، لسان والكلام ده كله، يبقى السماء بتتكلم يبقى لها لسان، الأرض بتتكلم يا لسان، الجلد اتكلم يبقى له لسان، النملة اتكلمت يبقى لها لسان، الحمار اتكلم يبقى له لسان. أدي الغلط عنده، إن ما يلزم الصفة في المحل المعين يلزمه إيه؟ لذاته. ممكن احنا نشيل كلمة لذاتها، يلزمها في كل محل أضيفت له. صح معايا رجالة كده؟ يلزمها لكل محل أضيفت له. فينفون ذلك اللازم عن الله. خد بالك بقى من اللي جاي. ينفون ذلك اللازم عن الله، قال لك ربنا ملوش لسان ولا أسنان. لا طول بالك، ولا أسنان ولا حنجرة ولا شفتان. هو عاوز ينفي اللازم. ركز يا حبيبي، واللازم ده لزق في الصفة، فلكي ينفي لازم هينفي الايه؟ الحمد لله. كده الواحد ممكن يطلب كوبايه شاي كمان وقلبه جامد. معايا يا رجاله؟ اتفهمت يا اخوان؟ نعم نعم. اتفضل يا ياسر. لا، هو شبه الاول وبعد كده عطل، واخد بالك؟ يبقى بيقول فينفون ذلك اللازم عن الله. يبقى لما جه ينفي النزول عن الرب، ايه اللي خلاه ينفي النزول؟ قال لك اصل احنا لو اثبتنا النزول، طول بالك، لوازم النزول ايه؟ الحركه والسلم والكلام ده والاحاطه وان يكون محاط به واسفل. طب انا، طب الكلام ده انا عاوز انزه الرب عنه، ماشي نزهه، ما هيشينك. قال لك لن اتمكن من تنزيه الرب عنه الا اذا نفيت الصفه. ليه؟ ليه يا هاني؟
لان اللازم ملاصق.
احسنت كده، فهمت. لان الملازم لازم ماله، ها، ما يتفكش عن الصفه خالص. فانا عشان عاوز انا بنزه ربنا عز وجل. عشان كده قلت لكم مره وما تستهجنش، كان كل الفرق المبتدعه كلهم ارادوا ان ينزهوا الرب عز وجل، حتى الجهميه، ولكن اخطاوا الايه؟ الطريق. واضحه يا مشايخ كده؟ واضحه يا محمد؟ نكمل كلامنا بقى. ولا ريب ان الامور ثلاثه، اركزوا بقى في اللي جاي عشان نخلص الموضوع كله. ولا ريب ان الامور ثلاثه: امر يلزم الصفه لذاتها من حيث هي، اللي هنسميه ايه؟ احسنت. ايه معنى كلمه اصل المعنى يا رجاله؟ انا عندي صفات الرب عز وجل، ركز معايا دكتور زيدان، ركزوا يا مشايخ، عندي صفات الرب عز وجل عباره عن الفاظ ولا مش الفاظ؟ زي ايه كده؟ مو السبع لفظ، النزول لفظ، الاستواء لفظ، دي الفاظ. الالفاظ دي لها معاني ولا ملهاش معاني؟ يبقى معنى كلمة أمر يلزم الصفة لذاتها من حيث هي، ده هنسميه إيه؟ أصل المعنى. اكتب عندك جنبها كده: وهو المراد بأصل المعنى. أصل المعنى، واخد بالك؟ يبقى أصبح عندي السمع له أصل معنى، البصر له أصل معنى، الغضب له أصل معنى، الانتقام له أصل، كل ده له أصل معنى. ما ينفعش صفة إلا ولها أصل معنى. طيب، فهذا لا يجب بل لا يجوز نفيه. والصواب كلمة لا يجب تنشال، الصواب تنشال، واضح يا مشايخ؟ الصواب لا يجوز نفيه، كما يلزم العلم والسمع والبصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر. فلا يجوز نفي هذه التعلقات عن إيه؟ عن هذه الصفات، إذ لا تتحقق لها، لا تحقق لها بدون الله. يبقى انا لما اقول مثلا يعني محمد اخي له صفه السمع، كويس، هل في عقل في الدنيا يثبت لمحمد اخي صفه السمع الا اذا كان يسمع؟ لازم يكون بيسمع، ادي تعلق. طيب بيبصر، يبقى لازم يكون لك شيء يبصره، مبصر، وهكذا. يبقى اسمها تعلق الايه؟ الصفة. وكذلك الإرادة مثلا تستلزم العلم لذاته، فلا يجوز نفي لازمها منها عنها. وكذلك السمع والبصر والعلم يستلزم الحياة، فلا يجوز نفي لوازمها. وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنها، ولا سبيل إلى نفي تلك اللوازم إلا بنفي الرؤية. خد بالك، وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقة له لوازم لا ينفك عنه. لازم علشان أرى الشيء لابد أن يكون له جه، مظبوط كده؟ له إيه؟ له جه. ولكي أرى أحيط به، فقال لك لا، الله لا يحاط به. ومن هنا نفوا الرؤية، لأن هو جعل إيه؟ الإحاطة ها ملاصقة الايه؟ للرؤية. طب وربنا لا يحاط به، يبقى انا عاوز انفي الاحاطة. لن أنفي ما حصل إلا بنفي الإيه الغلط جه من هنا. واضح يا مشايخ كده؟ طيب تمام. حاضر. الرؤية أنا مثلا أهو برقت لك أهو جبتك من شوشتك لأدبك ما فيش حاجة منك استخبت علي، يبقى أنا كده إيه رأيتك ها وأحط بك، لكن قمت أنا مديك الورقة ده هي واخد بالك وخرمت لك فيها خرم من اللي في مني وقلت لك حطها وبص لي كده هتشوف ايه؟ هتشوف منخوري بس، يبقى انت كده رايت مني ولم ايه تحط بيها. ماشي؟ عشان كده بقول ايه الرؤيه يلزم منها الاحاطه او لا يلزم؟
يلزم.
طب والاحاطه يلزم منها الرؤيه؟ واضح يا مشايخ كده؟ فهنا بيقول ايه وكذلك كون المرئي مرئيا حقيقه له لوازم لا ينفك عنها ولا سبيل الى نفي تلك اللوازم الا بنفي الرؤيه. وكذلك الفعل الاختياري، الفعل الاختياري يعني انا بعمل حاجه بمزاجي، هذا الفعل الاختياري له لوازم. واخد بالك؟ اول لازم الاراده ها والعلم والقدره والمحبه، مظبوط؟ لان ده فعل اختياري مني، يبقى الفعل الاختياري له لوازم لابد منها. فمن نفى لوازمه لزمه نفي الفعل ولا بد. ومن هنا كان أهل الكلام أكثر الناس تناقضا واضطرابا، فإنهم ينفون الشيء ويثبتون ملزمه ويثبتون الشيء وينفون لازمهم، فتتناقض أقوالهم وأدلتهم ويقع السالك خلفهم. خد بالك في الحيرة والشك، ولهذا يكون نهاية أمر أكثرهم الشك والحيرة، حاش من هو في خفارة بلادته منهم أو من قد خرق تلك الخيالات وقطع تلك الشبهات وحكم الفطرة والشرعة والعقل المؤيد بنور الوحي عليها، فنقضها نقض الصيارف فنفى زغلها وعلم أن الصحيح منها، إما أن يكون قد تولت النصوص بيانه، وإما أن يكون فيه غنية عنه بما هو خير منه وأقرب طريقا وأسهل تناولا. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ اتفضل يا احمد.
مولانا فرقه الجهميه الاشاعره المعتزله بناء على صفه الاسلوب على كلامهم يعني على قواعد الاصاله، طب ليه ما لم يثبتوا صفه الخلق معناه لا يستلزم اي شيء من اللي هم بيقولوا به؟ يعني صفه الخلق اساسا مش موجوده عند البشر، فلما لم يثبتوها؟
لا ما اثبتوها، الماتريديه اثبتتها.
التكوين
صفه التكوين. ما هو دايما يا احمد يا ابني اي مبتدع مهما كان حاذقا لابد ان يترك خلفه ما يظهر عواره، ودي من سنة الله الكونية، من سنة الله الكونية لابد ان يظهر شيء او يترك شيء. انت كرجل مبتدئ تقول كيف خفي ذاك على ابي علي الجبالي؟ فاكرين مناظرة أبي موسى أبي حسن الأشعري لأبي علي الجبائي لما قال له يا إمام ما تقول في ثلاث إخوة؟ واخد بالك؟ ثلاث إخوة مؤمن وكافر وطفل صغير ماتوا كلهم، قال له ماشي. قال له فأين منازلهم؟ قال أبو علي الجبائي أما المؤمن ففي الدرجات العليا وأما الكافر ففي الدرك الأسفلي. قال له تبرد الصغير؟ قال له من أهل النجاة. قال له كويس، كلام كويس. قال له طيب، فهل يمكن للطفل أن يصل إلى درجة أخيه في الدرجات العلى؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له لأنه لم يعمل بعمله. قال له كويس كويس. بعد كده واضحة؟ فقال له أبو الحسن عشان قال له طيب يا إمام لو أن الصغيرة قال يا رب لما لم تلحقني بأخي؟ يقول له الرب لأنك لم تعمل بعملي. فقال له الرب راعيت مصلحتك. فقال له الطفل لو أبقيتني لعملت بعملي. فقال له الرب راعيت مصلحتك ولو تركتك لضللت. كويس كده؟ فأما أبو الحسن قال له بس كويس كده يا إمام، فلو أن الكافر صاح وقال يا رب لما لم تراعي مصلحتي كما رعيت مصلحة هذا وقبضتني صغيرا. صح. رد يا أبو علي الجبائي. فلما أبو الحسن أشعري طرح السؤال عليه أبو علي الجبائي انهبل، قال له أمجنون أنت؟ قال له لا، بل وقف حمار الشيخ على العقبة ما قدرتش تجيب. ومن هنا أبو الحسن الأشعري سابه. ده كان بداية ترك أبو الحسن الأشعري لأبو علي الجبائي جوز أمه بعد أن لزمه 40 سنة. واخدين بالكم يا ماشي؟ ما هو ده نهاية المشي وراء العقل. حل ديت يلا. واضح يا اخوانا كده؟
نعم.
يبقى بناء على ذلك إن نظرت كما قال أخونا أحمد لما لم يثبتوا صفة الخلق لله، لازم يقدر ربنا عز وجل بالأسباب والمسببات أن يتركوا شيئا خلفهم يكشف سوءتهم ويظهر عورتهم. والله عز وجل أعلى وأعلمه. كم يبقى عند صفحة؟ كم يبقى صفحة؟ كم صفحة؟ سطرين؟ ها؟
خلاص يا مولانا خلصت معانا. كلام تاني.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.